إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الإمام ابن القيم في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: أضاف سبحانه وتعالى الكسب إليه. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وإن كان هو الخالق لأفعالهم، لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم. قال: ما كسبتم، ثم قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالكسب أضيف إلينا لأن لنا فيه فعل، وأما الإخراج فهو ليس لنا فيه فعل، فأضافه الله عز وجل لنفسه. قال: لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدورا لهم، فأضاف مقدورهم إليه، وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه، فأضاف مقدورهم إليهم، وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه، ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه بالكلية. مسألة عميقة والكلام فيها طويل، ولفتات ابن القيم وراءها شيء مهول. هو يرد على نظرية الكسب عند الأشاعرة هم يقولون بالجبر من حيث لا يشعرون، هم في حقيقة أمرهم جبري، فيقولون الإنسان لا يفعل شيئا حتى إن أكل، قالوا الطعام لا يشبع، وإن شرب قالوا الشراب لا يروي، وإن قطع السكين قال السكين لا تقطع، قطع بالسكين، وإن قالوا لما يأكل الإنسان الله يخلق الشبع مع الأكل، الله بيخلق الشبع في النفس مع الأكل، الأكل ملوش صلة بالشبع. هذه نظرية اللي قيل فيها ثلاثة من الألغاز لا يمكن أن تفهم، وأنت لما تحقق الأشاعرة في نظرية الكسب يتكلمون بكلام فيه أعاجيب وأهاويل. عقيدة أهل السنة أن للإنسان إرادة وقدرة، وقدرة حقيقية يترتب عليها فعل حقيقي، ولكن هذه القدرة هي ضمن قدرة الله وليست خارجة عن قدرة الله. فحتى الأشاعرة يقولون أن هذه القدرة ليست للعبد أبدا والعبد ليس له فيها نصيب، قالوا الإنسان يفعل والله يخلق ثمر الفعل عند الفعل، وأما الإنسان في الحقيقة لا يفعل شيئا. فابن القيم يريد إيش يقول؟ لو فهمنا هذه النظرية يعني وانتبهنا إليها فقرأنا كلامه فكلامه واضح جدا أنه يرد عليه، للإنسان فعل فيما يقدر عليه فأضافه إليه، فقال: أنفقوا من طيبات ما كسبت. والإخراج من الأرض ليس من فعلي وفعلك، ليس لنا مقدرا أن الأرض تنبت أو لا تنبت، هذه تكون للدجال في آخر الزمان وبقدرة الرحمن حتى يقع الافتتان. أما هذا الأمر في الحياة العادية ليس لنا، فالشيء الذي نقدر عليه أضافه إلينا، والشيء الذي لا نقدر عليه لم يضفه إلينا. هذا التنويع عند ابن القيم هو نسخ ورد على نظرية الكسب. هذا التنويع بهذه الطريقة هو رد ونسخ ونقض ونقد لنظرية الكسب عند أبي الحسن الأشعري. فالكلام يعني طبعا فيه إشارات، لا يعرف هذه الإشارات إلا من يعرف المذاهب في مثل هذه المسائل. يقول: ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين، شاعر يسوون بالنوعين اللي تقدر عليه ولو تقدر عليه. ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنه الكلية. سلب تأثير الأكل، تأثير الشبع المترتب على الأكل، سلب الإغراق الغرق المترتب على الغوص في الماء، سلب الحرق المترتب على إشعال النار، سلب وقل مثلها كثير، وقل مثلها كثير. فالآية فيها رد على نظرية الكسب والضمائر. متى الله جل في علاه سبحانه يذكر الإفراد، يذكر بالجمع، وينسب لنا وينسب له أو ينسب لبعض من هو مذكور في كتابه، ثم الضمير يعود تارة إليهم وتارة إليه. هذا التنويع من ورائه حكم ومن ورائه فوائد، وهذه الفوائد هي بلاغية بيانية، إلا أن وراءها ما يخدم الصواب من مذهب أهل السنة في العقيدة كما رأيناها هنا. ثم يقول: وخص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي. لاحظ قلة الأموال في الزمن الأول الأنوار، والذي كان بين يدي الناس من الأموال إنما هي عروض وليست نقود. والناس في العهد الأول الأنوار كانوا يبادلون بين الذهب والسلع، ولشح الذهب من جهة، ولأن بعض السلع لا تكون قيمتها قيمة الذهب، فكانت تظهر تجارة المبادلة والمقايضة. ولذا ما عرف البشرية حقبة من حقبات الزمن، فترة فترات الزمن فيها أمن اقتصادي وأمن إنجاز التعبير سياسي مثل الحقبة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم بقرار تبيت وعندك مئات الألوف وتصبح ولا شيء عندك، أو تسلب جل مالك وأنت لا تشعر، تصبح أعداد لا قيمة لها بسبب الوسائط بين السلع وحقائق وقيمتها وقوتها الشرائية، قوة شرائية للسلعة مع السلعة في وسائط هي النقود. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسائط معدمة، ليست بيد أحد كبيرا كان أم صغيرا أن يؤثر على الاقتصاد. القضية الأمنية، الأسلحة بين أيدي الناس، كل رجل في دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل أمن ورجل شرطة وعسكري ورجل مخابرات، يهمه أمن الدولة من كل الجوانب. فالأمن مستتب اقتصاديا وأمنيا، فالناس نعموا، كانوا يعيشون في نعيم عظيم. ولذا جاء حد الحرابة، لأن الأسلحة متوفرة بجد للناس، فلما فسدت الذمم وأراد الناس أن يتوسعوا في التجارات وقربت المسافات واختزلت الأوقات، جاءت هذه الوسائل لتحقيق تلك الغايات، ومع ما فيها من فوائد إلا أن فيها مصائب أيضا، فيها مصائب، وهذه المصائب عرفت في علم الاقتصاد اليوم بما يسمى بالتضخم الذي لا محالة، كل عقل عاقل، كل إنسان عاقل تدبر التضخم يعلم أن المآل إلى زوال، لابد من الاقتصاد الذي يسمى اقتصاد الرأسمالي، لابد أن يزول، وإذا انهار الاقتصاد الرأسمالي يصبح حقائق الأشياء هي الأموال، وإلا اليوم على نظام الاقتصاد اللي يسموه الرأسمالي أغنى البلاد هي أفقرها، وأفقر البلاد هي أغنى. شقة في نيويورك مثلا تكون كذا مليون، ليش؟ بهذه الملايين تشتري 20 جزيرة في إندونيسيا بثمن شقة في نيويورك. شو اللي خلى الشقة ثمنها هكذا في إندونيسيا 20 جزيرة بثمن شقة؟ ليس اقتصاد فقط، ليس اقتصاد فقط، وإنما الاقتصاد حام حوله أشياء كثيرة، وأصبحت الآن تخصصات إيش يقولون اقتصاد والسياسة ولا آخر. الأموال التي أمر الله عز وجل بالصدقة، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات لما كسبتم ومما خرجنا لك من الأرض، إشارة إلى أن أصل الخير الزرع والتجارة، أصل الخير الزرع. الأمة متى ما زرعت كانت عالة على غيرها، والزرع له ليس لنا، والذي لنا الأثر المترتب على الزرع، الذي لنا الأثر المترتب على الزرع. من بعض المعاصرين كان يقول كلمة جميلة، كان يقول من لم يأكل من فأسه فقراره ليس من رأسه، الذي لم يأكل من فأسه من أرضه ومن زرعه. أكبر مؤامرة مورست على الأمة لما أصبحت الأراضي الزراعية أراضي سكنية، ولما أصبح الزرع، لما أصبح الزرع شيئا معطلا. في البخاري رأى النبي حرثا، أداة حرث، صحيح البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل هذا في بيت إلا وأصاب قومه الذل في آخر الزمان. يعني الآن يشتغل في الزراعة لابد أن يذل. وأباءنا وأجدادنا يحدثون عن بريطانيا وكيف كانت تتآمر على من يحصد ويزرع، والمراد بالذل أي الفقر، المراد بالذل الفقر. فالله جل في علاه قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، كل هذا الكسب من وراء زراعات، صناعات من وراء الزراعات، يعني هي المسألة صناعة زراعة تجارة، زراعة الأثر المترتب على الزراعة صناعة، والأثر المترتب على الزراعة والصناعة تجارة، هذه طرق الكسب، هذه طرق الكسب. أما أن يسلبك الزراعة والصناعة أصبحت كلا، أصبحت عالة، أصبحت لا قيمة لك، أصبحت صورة ملك حقيقة، صورة، صورة أنك إنسان قائم. وإلا أصل الخير كله مما أخرج لنا ربنا سبحانه من الأرض. يقول خص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي، إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم بالذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع. فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصل الأموال، أصل الأموال هذه الأشياء. البركة والمال الذي يحصد أموال الناس تجار، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما ومنهما ينشأ، وما عداها هذين النوعين فمنهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ. فإن الكسب يدخل فيه التجارات كلها، يدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة. والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها، يتناول المعادن ما في بطن الأرض والركائز، ويتناول الثمار والحبوب، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها. هذا التعميم مع قوله سبحانه من طيبات ما كسبتم، ضميمة قوية إلى أن الإنفاق المذكور في الآية هو إنفاق الفرض والنفل. الإنفاق المذكور في الآية هو إنفاق الفرض والنفل. أنفقوا، هذه ليست فقط الفريضة وإنما أيضا النفل، أيضا النفل. ولذا ذكر الله النوع ولم يذكر المقدار، وجاء هذا الذكر بعد ذاك الترغيب ولحقه كما في الآية التي بعدها بيان من ربنا لأثر نزغات الشيطان في النفس للتقاعس عن مثل هذه العبادة. بعد هذه الآية الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا السياق والسباق والألفاظ يشير إلى أن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا إنما يشمل عموم النفقة، فليس المقام مقام تفصيل لأنواع دون أنواع ولبيان أحكام ومقادير الزكوات، زكوات التجارات تفصيل فيها أو زكوات الزرع والتفصيل فيها، فهذا له مقامه وهذا له الكلام المفصل عنه في غير هذا الموطن. فالإنفاق المذكور ها هنا إنما هو عموم الإنفاق، ليس هو إنفاق الفرد. وإذا قلنا أنه عموم النفقة الفريضة والنافلة فحينئذ لست بحاجة إلى ما خاض فيه كثير من المفسرين في هذا المقام في تقادير الزكوات إلى آخره. يقول وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض فكان ذكرهما أهم. ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني عندك أمرين، عندك خبيث طيب فتنفق، قال منه تنفقون، تخصونه بالنفقة دون غيره. انتبه، الآية من دقتها أنها قدمت الجار والمجرور منه على تنفقون. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني بين يدي صاحب المال مال طيب ومال خبيث، فهو يمسك الطيب لنفسه ويدخر له عند ربه الخبيث، فالفاني يزول، الفاني الطيب يزول والخبيث الباقي يقدم. هذا ليس من شأن الموفقين، شأن الموفق الذي يزول هو الخبيث، والذي يبقى له هو طيب. لذا استفدنا من قوله منه تنفقون، لأن الآية منه تنفقون وليست تنفقون منه، استفدنا أمرين. الأمر الأول، لو أن رجلا ليس عنده إلا مال خبيث، وليس هنا الخبيث بمعنى الحرام، وإنما الخبيث بمعنى عكس الطيب، عكس النفيس، عكس الرفيع، فلو لم يكن عنده إلا هو فله أن ينفق منه، لأن الله قال منه تنفقون. هو كان بإمكانه أن ينفق من مال أرفع، واستفدنا منه أن من لم يحضر عنده مال وجاء وقت الزكاة، ولا سيما أنه في الزمن الأول الأنور كانت تعطى الزكوات للجابي، فيأتي الجابي في أوقات دون أوقات، فمن لم يجد عنده المال النفيس وحضر وقت الزكاة ولم يجد إلا الرديء فله أن ينفق منه. هذا يفيدنا قوله منه تنفقون، منه تنفقون يعني تخصوه بالنفقة، بإمكانك أن تحيد عنه فتخصه بالنفقة، فهذا هو النهي، هذا هو النهي. لو قال تنفقون منه لمنعت النفقة في جميع الصور والحالات. لو قال تنفقون منه لمنعت النفقة منه في جميع الصور والحالات. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تأمل كلام ابن القيم، يقول فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء، قال فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس. تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير. بعض الناس المال الذي لا يقدر عليه يجعله صدقة، والمال الذي يقدر عليه لا يدفع صدقته. قال ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذرة لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترد السائل ولو بظلف فرس، لو بشيء حقير. طيب الله بيقول لا تيمموا الخبيث، في تعارض؟ لا، الله بيقول لا تيمموا، لا تقصدوا. إذا ما وجدت إلا ظلف الفرس هذا فإيش؟ قدمه. النبي يقول تصدقوا ولو في شق تمرة، إذا لم تجد إلا شق التمرة تصدق، إذا لم تجد إلا الرديء تصدق، لأن ربك يقول لك ولا تيمموا لا تتقصدوا، فإذا لم تجد إلا هذا الذي عندك ادفعه، إذا لم تجد إلا هذا ادفعه، لا يدخل على نفسك شك ولا تتردد. افهم الآية على مرادها، تذكر أن الآية تيمم والتيمم القصد، وأنه قال منه تنفقون ولم يقل تنفقون منه، فقال ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذرة لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل عن اتفاق، إذ كان هو الحاضر إذ ذاك، هكذا وقع الاتفاق. قال أو كان ماله من جنسه فإن هذا لم يتيمم الخبيث، بل تيمم إخراج بعض ما من الله به عليه. إذا كان هذا النوع، واحد عنده هذا النوع من الأموال، من الأشياء، ماذا يفعل؟ يتصدق من جنس ما عنده. وموقع قوله منه تنفقون موقع الحال، ومعناه لا تقصدوه منفقين منه، لا تقصدوه منفقين منه. ثم قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لا تقبلوا في حقوقكم. لو قيل لك بدل المال تأخذ هذه البضاعة، لا أنا ما أقبل هذه البضاعة، ما أقبل، تسد دينك وتعطيني، تسقط حقي الذي في مالك بهذا النوع وبهذا الجنس من الأموال، فأنا لا أقبل. قال لست بآخذي إلا في صورة واحدة، تأخذه وأنت لا تملأ عينك منه، تغمض جفنك، تقول أنا غلبت على أمري، أنا مغلوب على أمري وهذا المال لا أقبله، ولكن لا سبيل لي لأسترجع حقي إلا أن آخذ هذا، وإلا زاد الحق. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال إلا بأن تتسامحوا في أخذه وتترخصوا فيه، من قولهم أغمض فلان بعض حقه، ويقال للبائع أغمض أي لا أغمض أي لا تستقصي، يقال للبائع أغمض لا تستقصي، لا تدقق في البضاعة، أغمض عينيك اقبل كأنك لا تبصر، اقبلها كأنك أعمى كأنك لا تبصر. وحقيقته من إغماض الجفن، فكأن الرائي لكراهته له لا يملأ عينه منه، بل يغمض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا، يغمض بصره عنه، يغمض عنه بعض نظره بغضا. ومنه قول الشاعر وهو الطرماح: لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض، في رجال يتسامحون في الأمر المكروه. وفيه معنيان: ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، فيه معنيان، أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أحق من يختار له خيار الأشياء وأنفسها، الله أحق أن تختار له أحسن ما عندك، لأن صدقتك هذه تدخر لك عند ربك وتستظل تحتها يوم القيامة، فهذه الصدقة ينبغي أن تكون من أنفس ما تقدمه لله سبحانه وتعالى. والثاني كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم، في تنديد ووعيد لمن يتقصد ذلك، لمن يتيمم ذلك، كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذا المطلوب من الإنسان أن يتصدق بأحب أمواله إليه، عقد وكيع في كتابه الزهد، وكذلك هناد بن السري وهو شيخ الترمذي له كتاب أيضا اسمه الزهد، وأنصح بقراءة هذين الكتابين، وكلاهما إمام متقدم، يذكرون الأحاديث ويعتنون عناية قوية بالآثار، في باب من تصدق بأحب أمواله إليه، كانوا يتقصدون أحب مال يأكله وتشتهيه نفسه يعطيه الفقراء، أحب شيء من الأموال يعطى الفقراء. قال ثم ختم بصفتين يقتضيهما سياقهما، ختم رأس الآية الذي يسميه المفسرون فاصلة الآية آخر الآية، تختم بما يناسبها. قال: ثم ختم الآيتين بصفتين يقتضيهما سياقهما، فقال: واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني، فغناه وحمده، غناه وحمده، الله غني، فغناه يأبى الصدقة الرديئة. الله حميد، إن تصدقت يحمد صنيعك، فحمده لأنه يكافئك يأبى الصدقة الرديئة، غناه يأبى الصدقة الرديئة، وحمده يأبى الصدقة الرديئة. ولذا: واعلموا أن الله غني حميد. قال: فغناه وحمده يأبيان قبوله الرديء، فإن قابل الرديء الخبيث، فإن قبل الرديء الخبيث إما أن يقبله، فإن قابل الرديء الخبيث الذي يقبل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. اللي يقبل الخبيث إما أنه محتاج، وإما لأن نفسه دنيئة تقبل، لا تفرق بين الطيب والخبيث. والله غني ليس محتاج، والله حميد. وهذا التأويل أنه حميد أي محمود، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في السماوات والأرض، فأهل السماوات يحمدونه وأهل الأرض يحمدونه، له الحمد، حمده مستغرق الزمان والمكان، فهو غني حميد. قال: فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه، وإما أن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها. وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله، فإنه لا يقبل الصدقة الرديئة. كلام بديع، كلمات حسنة طيبة. كم باقي؟
4-5 دقائق.
طيب، نقرأ شيئا يسيرا من تفسير الآية التي بعدها، ثم نقرأ كلام ابن القيم عليها في درس غد إن شاء الله.
وقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال المؤلف رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. رواه الترمذي والنسائي وأخرجه ابن حبان في صحيحه.
أشار الإمام الترمذي على إثر تخريجه لهذا الحديث أن الرواة اختلفوا في رفع هذا الحديث ووقفه، فمنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من جعله موقوفا على عبد الله بن مسعود. وتكلم الإمام ابن كثير في الأصل بما يقتضي أن هذا الكلام كلام عبد الله بن مسعود وليس هو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالصنعة الحديثية دون تفصيل وتطويل تقضي بأن هذا الكلام هو ليس كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فيقول عبد الله بن مسعود: إن للملك لمة بابن آدم وللشيطان لمة فأما لمة الملك، لمة الوساوس، ما يلقي في الروح، ما يلقي في القلب، ما يلقي في النفس، هذه اللمة ما تلقى في النفس. تأمل معي لما ذكر الله كل المرغبات وذكر الأمثلة ثم ذكر الموانع لقبول الصدقات، وتضمن ذلك الشروط التي يجب أن تتحقق في الصدقة حتى تقبل، وهي ثلاثة: أن لا يكون فيها رياء، أي أن تكون خالصة، ألا يتبعها من، الشرط الثاني، الثالث ألا يتبعها أذى. هذا كله يؤكد أن الصدقات بالعموم الواجبة والمندوبة قدر مشترك فيما شرع الله من الصدقات بشقي: الواجب، الحتم اللازم، والغير الحتم اللازم وهو المسنون. ذكر الله بعدها سبحانه وتعالى وساوس الشيطان، وذكر وساوس الشيطان بصيغة فيها ابتداء: الشيطان يعدكم، الشيطان مبتدا، والجملة الإسلامية من يعدكم وفاعلها ومفعولها هي الخبر. وتقديم هذا، تقديم ذكر الشيطان على الحكم مؤذن بذم هذا الفعل. أنا الذي يمسك المال مخافة الفقر ولا يبذله، هذا الصنيع مذموم وليس هو بمحمود. قال: الشيطان يعدكم الفقر. ابن مسعود يقول: إن الملك لما بابن آدم، بكل ابن آدم في لمة للملك وفي لمة للشيطان. فلمة الملك إعادة بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. كل نفس تأتيها وساوس، كلما طهر الإنسان ضعف أثر اللمة فيه. من زكى نفسه وطهرها ضعفت أثر الوساوس عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، إن ذكر الله خنس، اختبأ، ابتعد، وإن نسي وسوس. فالشيطان يعدكم الفقر. وحتى تكون الصورة بشعة قال: ويأمركم بالفحشاء. هذا الوعد هو من جنس صنيعه، فصنيعه أنه يأمر بالفحشاء. فمنهم من قال: ويأمركم بالفحشاء، أي يأمركم بالبخل، فجعل البخل هو الفحشاء. والصحيح أن الفحشاء هو اسم لكل فعل أو قول شديد السوء ويستحق الذم بالشرع أو العرف، وهو مأخوذ من الفحش، والفحش هو تجاوز الحد، يأمركم أن تتجاوزوا حدودكم. الله يقول عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، وساء سبيلا. الزنا فيه إدمان، لذا الله قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الله عن لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة؟ فسمى الله إيش؟ سمى اللواط فاحشة. استنبط الفقهاء أن من أتى امرأة من دبرها أجنبية، من أتى امرأة أجنبية من دبرها فعليه حد الزنا. ليش عليه حد الزنا؟ لأن الله يقول عن فاحشة قوم لوط، يقول إيش؟ تأتون الفاحشة. والله يقول عن الزنا
فاحش.
يقول إيش؟
فاحش.
إنه كان فاحشة وساء سبيل. والنبي يقول فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين اللمس، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا القدمين المشي، ويصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج. فمن أتى امرأة أجنبية من دورها فقد صدق ذلك الفرج، ويصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج. استنبط العلماء أن الفاحشة هي في الحقيقة الفاحشة الزنا نوع من الفاحشة، واللواط نوع من الفاحشة. ولذا الله عز وجل يقول: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فالفواحش ما يفحش ويسوء في أعراف الناس وفي الشرع أيضا، ويشمل كل قول. لذا الكلام البذيء يقال عنه فحش. النبي لم يكن فاحشا، المؤمن ليس بالفاحش ولا بالبذيء. فكل ما يسوء من قول أو عمل يسمى في الشرع فاحشة. طيب، للتنفير المؤمنين من عدم البذل والإنفاق، الله قال: الشيطان يعدكم الفقر، ثم أتبع ذلك بقوله: يأمركم في قراءة ويأمركم قراءة سبعية، حتى احتاروا في توجيهها لغة، فقالوا للتخفيف، وإنما قيلت من باب السماع للقياس، وإنما قيلت من باب السماع للقياس. القراءة ويأمركم ويأمركم، يأمركم على حالها فعل مضارع لم يسبق بنصب بما ينصبه أو بما يجزمه، فهي يأمركم. أما قرأت يأمركم بسكن الراء، فقالوا هذه جاءت للتخفيف وجاءت من باب السماع وهي على غير قياس. فالله عز وجل لما ذكر الشيطان قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بفحشاء، احذروا منه، إياك أن تمسك، فإن فعلت مخافة الفقر فإنما يكون هذا من صنيع الشيطان. لنا تفصيل يأتينا إن شاء الله في درس غد، ونقرأ غدا بعد أن نكمل إن شاء الله كلام الإمام القيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.